صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الثاني ذكر الشيخ الأعظم بأنه يجوز الإخبار بالحوادث السفلية كهبوب الرياح والبرودة والمطر عند حصول بعض الاتصالات والحركات الكوكبية، بحيث لا يعتقد المخبر بالربط بينهما أصلا، بل غاية ما يخبر به أنه عند حصول هذا الوضع الفلاني يتحقق المد والجازر للبحر أو هبوب الرياح أو البرودة، بحيث لا يوجد الربط بينهما والسببية بينهما، بل غايته أن عند حصول الوضع الفلاني يتحقق هذا الفعل في المستقبل بإرادة الله، بحيث أن التأثير يكون بإرادة الله وبإذن الله. فحينئذ غاية ما يخبر به المقارنة للسببية عند حصول هذا الاتصال يتحقق البرودة وما شاتل ذلك، ولا يخبر عن السببية، فلا ربط بينهما أصلا ولو على نحو الاقتضاء ولو على نحو شنو العلة المعدة أو ما شاكل ذلك. فمنظور الشيخ الأعظم في هذا المطلب إلى الإخبار بحصول بعض الظواهر عند حصول بعض الأوضاع الفلكية، ولو من باب العلامية، يعني أن هذا الوضع الفلاني علامة لحصول هذه الظاهرة الكونية، ففي مثل ذلك لا دليل على الحرمة، وأن الأدلة التي ذكرت للحرمة إما أنها من أول الأمر لا تشمل المورد، أو منصرفة عن المورد، بمعنى أن الإطلاق وإن كان يشمل هذا المورد إلا أنه بلحاظ القرائن أن الإطلاق منصرف عن هذا المورد عليكم السلام. إذن في مثل هذا المورد لا يوجد أصلا رابط، بل هي مجرد المقارنة، وإسناد التأثير إنما يكون لله سبحانه وتعالى. ففي مثل ذلك الأدلة ماذا؟ إما لا تشمل أو منصرفة. وهذا بحسب عبارة الشيخ لا يسمى تنجيما أصلا، لأنه يرى الشيخ بأن التنجيم هو الإخبار عن الحوادث السفلية مسندا الحكم إلى الاتصالات وإلى تأثير الأوضاع الفلكية، لا أنه الإخبار عن المقارنة والملابسة، بل التنجيم في الحقيقة إخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات، إما على نحو الاستقلال التأثير الاستقلالي أو على نحو الشركة. هذا هو التنجيم. ثم يدخل الشيخ الأعظم بعدما ذكر ذلك في بعض النصوص، قال يجوز الإخبار بحدوث الأحكام السفلية كهبوب الرياح كالبرودة كالمطر. نفس الشيء، بس أنا ذكرت هاي من باب الأمثلة الواضحة. أمس ذكرنا أنه أحكام السفلية عامة تشمل الرخص، تشمل الغلاء، السعادة، الشقاوة. نفس الإخبار ماذا؟ ليس بمحرم، غايته أنه إذا كان قاطع يجوز له الإخبار الخطي، إذا كان ظاني الإخبار ظني، هذا بحث آخر. يجوز الإخبار بحدوث الأحكام، شوف عنده
يعني يقول عند هذا الاتصال يحصل كذا، لا على نحو التأثير، على نحو المقارنة لا السببية. يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة. شلون؟ قال بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين، فيحكم بالمقارنة بين شيئين. كلما طلع النجم الفلاني هبت الرياح، أو زادت الأسعار، أو انتصر الجيش، أو خسر، أو جاء المسافر. عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران، كل أوضاع كوكبية بين الكوكبين. متى؟ قال إذا كان على وجه الظن. إلا أم ذكرنا الإخبار على وجه الظن، يقول أظن بكذا، أظن بكذا، وليس مراده الإخبار الجزمي عند حصول الظن، لا، مراده الإخبار على نحو الظن، وسيأتي أنه بعدين يقول الإخبار على وجه القطع، واضح؟ فمراده هنا الإخبار على وجه الظن. قال إذا كان على وجه الظن المستند إلى أمر عقلائي، إذا كان الظن مستند إلى أمر عقلائي فيجوز الإخبار حينئذ. إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو تجربة منقولة، مثل الإجماع المحصل والإجماع المنقول، تجربة محصلة أو تجربة منقولة من أهل الخبرة، بل في وقوع تلك الحادثة. خب شلون؟ قال بإرادة الإخبار بحدوث الأحكام، حدوث الأحكام بإرادة من؟ بإرادة الله عند الوضع الخاص، من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا، فقط يخبر عن المقارنة، موضوع محمول، عند حصول كذا تحصل هذه الظاهرة، أما ما هو سبب حصول هذه الظاهرة هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد الربط بينهما أصلا. بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع، ما يحتاج يقول أظن بكذا، إذا استند إلى تجربة قطعية، إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت مثلا، كما حكي أنه قد اتفق لذلك لمروج هذا العلم، بل محيي نصير الملة من والدين. هذا العلم كما حكي أنه اتفق لذلك لمروج هذا العلم، بل محيي نصير الملة والدين، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد، فلما دخل منزله صعد من الصعد الشيخ الطوسي، بل صعد السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل، كان جو حار فرح فوق، واضح جو كان حار فرح فوق يتبرد، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، شنو مطر هو الجو حار. فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطار، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل فتعجب المحقق. الغرض أنه يستند إلى تجربة وأمارة قطعية، جاز الإخبار على نحو القاطع، مثل حصول الزلازل، الإسلام يستعينون بعض الحيوانات إذا ذهبت إلى ماذا، إلى جحورها، بعض الحيوانات الظهر الفأر وكذا، يقولون بأنه يحصل الزلزال. ثم إنما سيجيء، تقول ماذا الرواية لا يجوز تصديق المنجم، ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، أصلاً هو أصلاً ما يشمع موضوعاً خارج، وإنما المراد من ما كان على نحو شنو التأثير، أو ينصرف يعني بإطلاقه يشمل، لكنه بسبب بعض القرائن منصرف عن هذا المورد، ينصرف إلى غيره. ما هو غير التأثير؟ قال لما عرفت من معنى التنجيم، هذا ما عرفناه من معنى التنجيم، الذي ذكره من معنى التنجيم كما شرحناه أمس مفصلان، عبارته عبارة جامع المقاصد مطلقة تشمل موارد الإخبار عن الإخبار مع اعتقاد التأثير أو الإخبار بدون اعتقاد التأثير. ولهذا المحقق الإيرواني وتبعه على ذلك المحشون قالوا لم يتقدم ذلك من المصنف. خب الثالث، المطلب الثالث، ذكرنا قبل قليل بأن التنجيم الذي هو موضوع للحرمة كما عرفه الشيخ الأعظم هنا هو الإخبار عن الحوادث والأحكام السفلية مستندا إلى تأثير الاتصالات الكوكبية، إما بأن يكون التأثير استقلالي بحيث لا مؤثر في هذه الظاهرة إلا الوضع الفلكي، وأن الله سبحانه وتعالى لا تأثير له في هذه الحوادث السفلية، أو أن التأثير على نحو المدخلية، وسيأتي بعد ذلك تقسيم أنحاء المدخلية من أوضح أقسام المدخلية على نحو جزء العلة بحيث تتحقق الشركاء في التأثير. يقول الشيخ هذا الإخبار يكون محرما بلا إشكال، وظاهر الفتاوى والنصوص الحرمان. وهنا ينبغي أن يلتفت إلى أنه توجد عندنا عدة حيثيات، وهي خمس حيثيات ينبغي الالتفات إليها وخمسة عناوين ينبغي الالتفات إليها، قد حصل التداخل بل بينها في الكلمات. الحيثية الأولى، استخراج الأحكام عن طريق النظر والحساب للأوضاع الفلكية. مجرد استخراج الحكم بأن يرى الوضع الفلاني أو بعض الحسابات فيقول يحصل المال، يحصل غلاء الأسعار، المولود الفلاني سيمرض، هذا فقط استخراج حكم، هذا حيثية أولى، نفس الاستخراج للحكم. الحيثية الثانية، الاعتقاد الجازم بنتائج هذه الحسابات وملاحظة والنظر في الاتصالات الكوكبية، فإنه ليس فقط يستخرج الحكم بل يجزم ويعتقد بالحكم، سواء كان هو المستخرج أو غيره هو المستخرج. شخص عنده اعتقاد جازم بماذا على نحو البت بهذه الأحكام، هذه حيثية ثانية. الحيثية الثالثة، الإخبار عن هذه الأحكام. قد الشخص لا يستخرج الأحكام بل ينقل له، وقد أيضا لا يكون هو جازم لكنه يخبر، فهل نفس الإخبار حرام أو ليس محرم؟ هذه حيثية ثالثة وهي الإخبار. حيثية رابعة، إسناد التأثير، بحيث أن الشخص يعتقد التأثير وأن المؤثر في حصول هذه الظواهر والأحكام السفلية هو الاتصالات والأوضاع الكوكبية، يعتقد الربط بغض النظر أنه يستخرج الأحكام، بغض النظر أنه يعتقد اعتقاد جازم، مجرد إسناد التأثير إلى من؟ إلى هذه الأوضاع بغض النظر عن الإخبار. هنا إسناد التأثير نفسه، التأثير والرب ماذا هو المؤثر، هو لمن؟ هو ماذا هذه الظواهر. حيثية الأخيرة الخامسة، تعلم هذا العلم، إسناد يعني اعتقاد تصديق التأثير الرابط، يعني قل لو قلت ما هو المؤثر، يقول المؤثر في حصول هذه الظواهر الرابط، ويربط هذا الملازمة بين من؟ بين الظواهر الفلكية وبين حصول هذه الظواهر. اعتقاد جازم بالحكم والتأثير، يعني أعتقد بأنه سيهب المطار، أو ستهب الرياح سيسقط المطر بغض النظر عن المؤثر هو الله أو المؤثر هو كذا. واضح فكرة؟ هذا ما يتحالي حيثيات خمسة، وقد حصل خلط فيها، وأن النصوص تارة تتعرض إلى مسألة الاعتقاد، تارة إلى التأثير، تارة إلى تعلم النجوم، تارة إلى الإخبار. والظاهر أنه لا بد من الالتفات في كل مورد من النصوص إلى أنه ما هو الملحوظ، هل الملحوظ كل هذه الحيثيات أو بعض الحيثيات دون بعضهم. فينبغي الالتفات من الآن إلى هذه ماذا؟ إلى هذه الحيثيات. والشيخ الأعظم جعل موضوع الحرمة في التنجيم الإخبار عن هذه الحوادث مستندا إلى تأثير الاتصالات، يعني هو موضوع الحرمة هو الإخبار، غايته أن هذا الإخبار مقيد بأن يكون المؤثر في حصول هذه الظاهرة والحكم والظاهرة الخارجية كالمدي والجزري وما شاكل ذلك، من ماذا؟ الاتصالات الكوكبية وما شاكل ذلك. فهنا عدة نصوص ينبغي البحث عنها، فالكلام فعلا في البحث عن النصوص التي تعرض لها المصنف والتي أيضا لم يتعرض لها. نحن نبحث المسألة بشكل عام. الحديث الأول ما ورد في لعن ما ورد في لعن المنجم، وهو ما ورد في رواية نصر بن قابوس. طلعت الأسماء شيخنا من جنة السحر التنجيم الأول، التنجيم ما في أسماء قابوس وكذا، مد التنجيم طلعت الأسماء الآن، بدأت الأسماء. في رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام ورد أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون، وهذه الرواية واردة في الجزء السابع عشر، أنا قلت أن بين عشر وضطان، الجزء السابع عشر من الوسائل صفحة 143، الباب 24، بل الباب 24 الحديث السابع، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، ما يكتسب به الحديث السابع. وهذه الرواية هي أحسن رواية دالة على المطلق، حيث إن الرواية مطلقة دلت على أنه كل من طبق عليه عنوان المنجم فهو ملعون، وظاهر اللعن هو شنو؟ هو الحرمة، وأن ما يمارسه المنجم ماذا؟ أن ما يمارسه المنجم حرامون كالكاهن والساحر. فهذه الرواية بإطلاقها تشمل مورد اعتقاد التأثير وعدم اعتقاد التأثير، ولكن الرواية لم تحدد ما هو منشأ اللعن. في مشكلة، هل منشأ اللعن للمنجم هو حيثية ماذا؟ حيثية استخراج الأحكام عن طريق النظر والحسابات للأوضاع الفلكية، أو للاعتقاد بها، للاعتقاد الجازم بالحوادث السفلية، أو شنهم حيثية الإخبار عنها، أو حيثية إسناد التأثير لشنو؟ للأوضاع الفلكية، أو لحيثية التعلم، وإن كان حيثية بعيدة، لكن على كل حال الرواية من هذه الجهة شنو؟ مجملة، والقدر المتيقن منها الإخبار عن الإخبار مع فرض استناد التأثير بها عن اعتقاد جازم. القدر المتيقن ما اجتمعت فيه شنو؟ هذه الخصوصيات، صحيح؟ القدر المتيقن منها استخراج الأحكام بحيث يسند التأثير لها فيتحقق اعتقاد جازم مع الإخبار بها. يعني كم قيد؟ أربعة قيود. إذا اجتمعت هذه الحيثيات الأربع التي ذكرناها في أول البحث تحققت الحرمة، وهذا المقدار مما لا إشكال شنو؟ مما لا إشكال فيه حتى لو وجدت هذه الرواية، حيث أنه يكفينا في الحرمة استناد التأثير على نحو الاستقلال أو على نحو شنو الشركة، بحيث لا يرجع إلى أن يكون هذا الاسناد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال دلالة الرواية. وأما السند فهذه الرواية شيخنا ورد في إسنادها إسحاق بن إبراهيم ولم يوثق. وأما الراوي المباشر وهو نصر بن قابوس الذي يسمى باللخمي، نصر بن قابوس اللخمي يعني يلقب باللخمي، قال عنه النجاشي روى عن الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وكان ذا منزلة عندهم. وهذا التعبير أنه كان ذا منزلة عندهم يكشف على أن الشخص ثقة متحرز من الكذب إن لم يكن مقامه أعلى، إذ لا يكون شخص غير متحرز عن الكذب ذو منزلة عند من؟ عند الإمام سلام الله عليه. فمن جهة الراوي المباشر لا إشكال، فلا يصح ما ذكره البعض أن الرواية ضعيفة به، لا، الرواية ضعيفة بم موجود في إسحاق بن إبراهيم، لا يوجد طريق إلى توثيقه، لم يوثق ولا يوجد طريق إلى توثيقه. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي مرسلة المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صدق منجماً، يعني من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. وتقريب الاستدلال بها أن الرواية يوجد فيها مدلولان، المدلول المطابق حرمة تصديق المنجم، وهذا يعني أنه يحرم الاعتقاد والتصديق بما يخبر عنه المنجم، وحيث إنما يخبر عنه المنجم هي أحكام العالم السفلي والدنيوي، يعني ومنها يعني قصدي يعني تشمل أحكام العالم الدنيوي والسفلي، فيستفاد من الرواية حرمة الاعتقاد بشنو الجازم على نحو البت بماذا؟ بأحكام ماذا؟ بأحكام العالم السفلي، بأن يعتقد اعتقاد الجازمان بأنه الأسعار ستغلى أو أنه سيتحقق هذا الفعل، هذا الاعتقاد الجازم محرم. نعم بل وهي الحيثية الثانية التي ذكرناها في كلامنا من الحيثيات الخمس. المدلول الالتزامي كما يراه الشيخ بأنه تدل على حرمة استخراج الأحكام، بل استخراج الأحكام عن طريق الحساب، بمعنى أن حرمة التصديق ملازمة عرفا لحرمة الإخبار واستخراج الأحكام أيضا، كأن هناك ملازمة عرفية أن الشارع إذا قال لا تصدق فلان، العرف يفهم من حرمة التصديق أن إخبار فلان محرم، وكذا استخراجه لما أخبر به محرم. فيستفاد من المدلول الالتزامي شنو؟ حرمة الحيثية الأولى والحيثية شنو؟ والحيثية الثالثة التي ذكرناها، أي حيثية الاستخراج وحيثية الإخبار. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، ولكن ذهب جمع من الأعلام ومنهم المحقق الإيرواني إلى أن هذا المدلول الالتزامي غير ثابت، بل غاية ما يستفاد من هذه الرواية حرمة تصديق المنجم أي الاعتقاد الجازم بما يخبر به المنجم، ولا ملازمة عرفية ولا شرعية بين حرمة التصديق وحرمة الإخبار مثلا أو حرمة الاستخراج الأحكام. ولهذا بلا إشكال يحرم تصديق الفاسق في الإخبار عن الأحكام الشرعية، صحيح؟ إذا أخبر الفاسق بحكم شرعي يحرم التصديق به، ولكن مع ذلك لا يحرم على الفاسق أن يخبر. ولم يقل أحد بأن الفاسق إذا عرف شيئا أو علم شيئا يخبر. يقول أنا وإن كنت فاسقا وخبر الفاسق ليس بحجة فأنا أخبر بهذا الخبر. أخبر ملائما كاذب، قد يكون صادق في الواقع، صحيح؟ أقول أنا بيني وبين ربي صادق، وإن كنت ساعات ما أتحرز عن الكذب لكن في هالمرة أنا صادق سأخبر. هل إخباره حرام؟ ليس إخباره شنو؟ ليس إخباره حرام، مع أن الشرع قال لا تصدق الفاسق، يحرم عليك تصديق الفاسق. وهذا يعني بأن لا ملازمة بين حرمة التصديق وعدم جواز التصديق وبين حرمة الإخبار. ثم إنه هنا مطلب، هل المراد من التصديق التصديق العملي بمعنى ترتيب الأثر في الخارج على الإخبار، أم المراد من التصديق هو التصديق النفسي الذي درسناه في المنطق بمعنى شنو؟ الاعتقاد. من صدق منجما فقد كفر، ما هو المراد من ذلك؟ فإن كان المراد من التصديق هو التصديق العملي فكلام المحقق الإيرواني محل إشكال ونظر، لأنه المبحوث عنه في المقام أسف الله متصل مو الكلام خلي شكل الإيرواني بعدين نجيبه شيء الكلام الإيرواني. فإن كان المراد هو التصديق العملي فإن المستفاد من الرواية ليس النظر إلى الاعتقاد بما يخبر به المنجم، بل ترتيب الآثار في مقام العمل على ما يخبر به المنجم. وهذا ما دلت عليه بعض الروايات الآتية حيث أن المنظور فيها هو ترتيب الأثر العملي. وإن كان المحرم شيخنا هو التصديق بمعنى الاعتقاد النفسي فيكون منظور الرواية إلى حرمة الاعتقاد بغض النظر عن ترتيب العمل في مقام الخارج. فإذا عرفت ذلك نأتي إلى مورد إخبار الفاسق. عندما يقال يحرم تصديق الفاسق، ما معنى حرمة التصديق؟ أنت قلت أيها المحقق الإيرواني يحرم تصديق الفاسق، ما معنى التصديق؟ هل المراد من التصديق الاعتقاد النفسي بغض النظر عن العمل؟ فإن كان المراد من التصديق هو الاعتقاد النفسي بما يخبر به الفاسق بغض النظر عن العمل فلا دليل على حرمته، لأن ما دل على عدم تصديق الفاسق ليس ناظرا إلى الأمر النفسي وإنما ناظر إلى شنو؟ ترتيب آثار العمل في الخارج على إخباره أن تصيبوا قوما بجهالة. بل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالملحوظ في حيثية العمل، لأنه لو صدقته وقمت ماذا في مقام العمل وعولت على إخباره فإن هذا موجب لشنو؟ موجب لماذا؟ مخالفة الواقع، مخالفة حكم الله الواقعي أو مخالفة بعض الموضوعات الخارجية. لا بعدين، فإن كان الملحوظ حيثية الاعتقاد النفسي فلا يحرم التصديق، وإن كان حيثية الاعتقاد النفسي بلي فلا يحرم التصديق، وإن كان الملحوظ هو حيثية العمل بأن تدعي بأنه يحرم التصديق العملي، بحيث لا يجوز ترتيب الأثر على إخباره، فإنه لو سلمنا بأن الثابت هنا الحرمة التكليفية لا الحرمة الإرشادية، وهو الإرشاد إلى عدم الحجية، فلو سلمنا أن المدار المعنى هو الحرمة التكليفية، فإنه تكون الرواية وقياس مورد تصديق الفاسق على المقام قياس مع الفارق، أي قياس بحثنا على من على إخبار الفاسق والتصديق بالفاسق قياس مع الفارق، لأنه المنظور عند المستدل التصديق النفسي لا التصديق العملي، لأن ظهر من صدق هنا جاء تصديق تصديق النفسي، حيث إن المنظور للمستدل بالرواية التصديق النفسي، وأنت نقضت بمورد يا تصديق التصديق العملي في إخبار الفاسق، مع أن حتى في هذا المورد وهو إخبار الفاسق التصديق العملي ليس محرم تكليفاً بل إرشاد إلى عدم الحجية. فسواء قلنا أن المراد من التصديق الذي دلت عليه الرواية هو التصديق الاعتقادي النفسي أو التصديق العملي، فالنقض علينا بمثل مورد إخبار الفاسق غير صناعي غير تام. واضح الفكرة؟ إذن لا يصح هذا النقض، فيرجع المستدل ويقول العرف إذا قيل له لا تصدق فلان فإنه يفهم حرمة الإخبار، اللهم إلا أن يقول شخص لا نرى شنو لا نرى ملازمة عرفية بينهما. أنت شو ترى ملازمة؟ أنا وش تقولون وعدك لا تصدق فلان يعني هذا يعني هذا إخبار حرام أو لا عام.
لا
حرام كفر يعني تصدق يعني إرشاد الحر من صدق فقد كفر لا تصدق يعني لا صدقت تصير كافر.
معناته إنه الشارع اهتم بقضية ما يصنعه ذا مو مجرد إنه لا تصدق فلان خلى على راحته
يعني هذا عرفان يقول لأنه
مثل هذا النحو
يعني عظم الجزاء عظم الجزاء أنه يكفر فقد كفر اللي يصدق فقد كفر يعني بأنه هذا لازم عرفا أن أخبر لك إبا حرام، وإلا لو كان ذا أخبره حرام ليش تحرمه ليه لماذا يجوز له الإخبار ويحرم عليك التصديق؟ نظير ما ذكر في آيات النفر تذكرون أنه لولا نفر ولينذر يقول أنه مقتضى وجوب الإنذار مطلقان وجوب التصديق مطلقان وإلا التفكيك بينهما مستهجنون. بعضهم فكر قال لا يقول لعله ذاك وظيفة الإخبار ذاك وظيفة ما يصدق ولا من باب بعدين جمع القرآن حتى يحصل العلم تذكرون. فهنا اختلف الأعلام هل هناك ملازمة مسألة استظهارية. بعضهم يقول العرف المجرد عن القرائن العقلية يرى الملازمة عرفان، إذا قيل أنه لا تصدق فلان من صدق الكاهن من صدق الساحر من صدق المنجم ماذا فقد كفر فقد كذا، العرف يفهم بأنه إنما حرم عليه التصديق لأن إخبار ذاك حرام، وإلا لو كان إخباره جائز كيف الشارع يجوز الإخبار المفضي للتصديق، لأن التصديق أمر نفساني، فكيف الشارع يفتح الباب لهؤلاء أن يخبروا على راحتهم ثم يقول أنت أيها المكلف يحرم عليك التصديق، ألقاه في الماء مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء المائي. فالمرتكز العرفي يرى أنه المشرع في مثل هذه الموارد يعني بتعبيرات المحقق العراقي لا بد أن يسد أبواب العدم وإلا لا معنى عقلائيا وعرفا أن يفتح أبواب الناقض للعدم ثم يقول للآخر يحرم عليك التصفيق. هذا ما يتعلق بهذه الرواية، ولكن الرواية على كل حال لا يمكن الاعتماد إليها، فهي مرسلة أرسلها المحقق مو شيخ الصدوق أرسلها المحقق في المعتبر. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة التي نتعرض إليها في المقام، وهي ما ورد بل في الوسائل الجزء الحادي عشر صفحة 371. ينبغي الالتفات إلى نكتة أن صاحب الوسائل قد ذكر الروايات في موردين. وين تحصل الروايات؟ لا يوجد باب مستقل يسمى أحكام التنجيم، فصاحب الوسائل أدرج الروايات التي نبحث عنها في موردين رئيسيين. المورد الأول شيخنا في كتاب التجارة، بل عند تعداده لما يحرم التكسب به، وذكر ذلك في الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 من الوسائل صفحة 141. هناك نقل روايات تتعلق ببحثنا. المورد الثاني الذي تعرض له صاحب الوسائل ما ورد في كتاب الحج في الباب 14 من أبواب آداب السفر. كتاب الحج الباب 14 من أبواب آداب السفر، الجزء 11 صفحة 370. هناك صاحب الوسائل أدرج هذه الروايات في هذين الموردين. شيخنا اكتب في التقرير في قبل ما تدخلون في الروايات، قول يعني قبل ما مو في الوسط، في أول ما تدخل في التقرير. وقد ذكر صاحب الوسائل الروايات في هذين الموردين. فالآن نحن نتكلم عن الرواية التي أوردها في الجزء الحادي عشر الحديث الرابع صفحة 371. صفحة 371 الجزء الحادي عشر فلي الحديث الرابع. شوف الرواية. في الأماني، رواية طويلة. في الأماني لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام المسير إلى أهل النهروان، أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، لا تتحرك في الساعة، وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. إذا مضت ثلاث ساعات تحرك. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ولم؟ ليش؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد، وضبلي أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تدري ما في بطن هذه الدابة؟ أذكر أم أنثى؟ قاعد تخبرني أنت بيسر شيدي وقطعا. تدري ما في بطن هذه الدابة؟ أذكر أم أنثى؟ في الآية القرآنية قريب لها شنو؟ الآية القرآنية التي تعلق الله يحط حدهم. القرآن لا، في آية قرآنية. لا في شيء أنا نسيت. في نفس الشيء صار محاججة، الله يتحداهم يخبرهم ويخبروني كذا. على أي حال قال بلي، قال: إن حسبت علمت. كل شيء ماكو بعد، كل شيء يدري. إن حسبت، لو قمت إن حسبت علمت، يعني لو قمت بالحساب أعلم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب، ما تدري نفس، شو تدري؟ وما تدري نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ما كان محمدا أو ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت. النبي ما قال إن حسبت علمت، بل هو شنو عند الله سبحانه وتعالى، ينبأ من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق علم غيبي وعن طريق علم كسبي. وهذا يدعي أنه إن علمت إن حسبت علمته. واضح؟ ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من صار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من صار فيها حاق به الضر، من صدقك بهذا؟ شوف هاي الشاهد يعني مهم، استغنى بقولك عن الاستعانة بالله. يعني من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في ذلك الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك، تحتاج إليك، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه، في دفع المكروه عن، وينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز وجل، فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ضدا وندا. واضح؟ ثم قال عليه السلام: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا ضير إلا ضيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ثم التفت إلى المنجم وقال: بل نكذبك ونسير في الساعة التي نهيت عنها. كذب المنجمون ولو انصرفوا. هذه هي الرواية، ماذا تفهمون منها؟ من الواضح أن سياق الرواية صدرها وذيلها يدل على حرمة تصديق المنجم، بحيث يكون التأثير البتي الجزمي مستندا إلى هذه الظواهر والأوضاع والحسابات الفلكية، بحيث يستغني بقوله عن الاستعانة بالله عز وجل، وأنه يجعل لله ضدا ونداء. فالمنظور إليه أي بعد؟ البعد العقائدي، البعد التأثيري، ولا تدل على أنه مجرد الإخبار بما هو إخبار محرم، ولو كان إخبار على نحو المقارنة. لكن بإذن الله، هل تدل الرواية؟ لا. يعني لو شخص لو المنجم أخبار عند حصول هذه الظاهرة الفلانية يحصل كذا، لكن هذه على نحو العلامية دون التأثير، الرواية غير ناظرة إليها. بل الرواية لا تنظر أيضا إلى التأثير الذي يكون بإذن الله، بحيث أن هذا مثلا من باب المقتضي، وإلا بالصدقة وبالدعاء وبالتوكل قد تندفع مثل هذه المقدرات، لأنها من التقديرات التي يمكن أن تبرم، وليست هي من القضاء الذي لا يغير أو يبدل. لا تدل الرواية على حرمة مثل ذلك، فهي تدل على حرمة سنخ خاص دل الدليل القطعي على حرمته بغض النظر عن هذه الرواية. وواضح أن سياق الرواية أن هذا المنجم يدعي أن يعلم كل شيء بهذا الحساب، وأنه المشكلة في تصديقه هو أن يكون هذا مدعاة للشركة والاستعانة بغير الله، والاحتياج في دفع المكروه إلى من؟ إلى هذا. ولهذا قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا ضير إلا ضيرك، ولا خير إلا خيرك. فلو قال أنه يحصل هناك ضلك بإذن الله، خير بإذن الله، لا يتنافى مع ما ذكره الإمام. فواضح من جو الرواية والملابسات فيها هذا المعنى. ثم إنه لو غضضنا النظر عن كل ذلك، فهل الرواية صحيحة الأسناد، تامة السند أو غير تامة السند؟ يأي هذه الرواية شيخنا العزيز يوجد في سندها، بل محمد يوجد في سندها بعض الضعاف، وهم محمد بن علي القرشي وعمر بن سعيد، أو عمرو بن سعد، استغفر الله، عمرو بن سعد وموسى بن يزيد، يوسف بن يزيد. فيوجد فيها ثلاثة، ويوجد أيضا غيرهم، هي ثلاثة والإمام عبد الله بن العوف بن الأحمر أيضا محل إشكال. فالرواية من حيث السند شنو ساقطة عن الحج الحجية، فالرواية غير تامة لا سندا ولا دلالة. الكلام في بقية الروايات يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.